بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عن الجميع: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم عدل وترك، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، أفتجزي عني؟ قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولم تجزي على أحد بعده. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وقد تقدم أن العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، تناسب أن يذكر ما يتعلق بالقسم الثاني وهو عيد الأضحى. وعيد الأضحى يقع في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يعتبر عيد المسلمين الثاني، شرع الله عز وجل فيه ذبح الأضحية وجعلها شعيرة من شعائر الإسلام. في ذلك اليوم المبارك الذي يعتبر يوم فرحة للمسلمين، وهذه الأضحية التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، قال العلماء: جعل في شرعيتها خيرا كثيرا، ففيها الاكتساء والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه على نبينا الصلاة والسلام، ذلك أن الله تبارك وتعالى أمره أن يذبح ابنه إسماعيل، فاستجاب لأمر الله تبارك وتعالى، وذلك عن طريق الوحي بالرؤية، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في سورة الصافات، وبين جل جلاله ما كان فيه هذا النبي الكريم من عظم البلاء، حيث رأى أنه يذبح ابنه، فقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وكله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم الخليل حينما أمره بذبح ابنه، ثم خفف الله عز وجل عنه هذا البلاء، وذلك بنزول الفداء، فأصبحت هذه الفدية من بقايا الحنيفية التي ورثت عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن ثم فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وأمر المسلمين أن يذبحوا بعد الصلاة، فجمع بين سنة القول وسنة الفعل في مشروعية الأضحية، وأجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا على مشروعية الأضحية يوم الأضحى. ومن الحكم الجميلة التي أمر الله التي تستفاد من أمر الله تبارك وتعالى بالأضحية أن الله تبارك وتعالى جعل فيها مواساة للضعفة والبائسين والمساكين، فيوم عيد الأضحى يوم فرحة، فيوسع عليهم بالطعام والأرزاق. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي يوم أن قدمت الدابة إلى المدينة. كل ذلك لكي تكون الأضحية سببا في السعة على الناس، وفي شرعية الأضحية أيضا زيادة عبادة وتقرب وتذلل لله جل جلاله، فإن إراقة الدماء بقصد القربة لله تبارك وتعالى يعتبر من العبادة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الذبح لغير الله جل جلاله، فقالوا بعدم جوازه لا لنبي مقرب ولا لملك مرسل ولا لعبد صالح، لأنه من العبادات الجميلة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. فشرعية الذبح يوم النحر فيها قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، إضافة إلى أن ذبح الأضحية يوم العيد فيه إدخال السرور على أهل بيت الإنسان بحسن المطعم في ذلك اليوم، وسمي عيد الأضحى بهذا الاسم، وذلك لأن الأضحية تذبح على السنة في الضحى، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس صلاة العيد ثم خطب الناس ثم نزل فذبح كبشين أملحين أقرنين موجوعين، وقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني وعمن لم يضح من أمة محمد. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع الأضحية في الضحى، فمن ثم قالوا إنها أضحية. والأضحية الكلام في مسائلها في أمور: الأمر الأول في صفة الأضحية من أي شيء تكون، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي عمل بها جماهير السلف والخلف أن من أراد الأضحية فإن أضحيته تختص ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. أما الإبل فيستوي فيها الإبل العرابية والبختية، فأما الإبل العرابية فهي التي لها سنام واحد، وأما الإبل البختية فهي التي لها سنامان، وأما البقر فيجزي عنه ما سنذكره من السن المعتبرة، وأما الغنم فيجوز التضحية بنوعيه من الضأن والماعز. فإذا ضحى بأحدهما على السن المعتبرة أجزاز، وأفضل هذه الثلاث الإبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح يوم الجمعة تقديم الإبل في فضل الساعات عند الرواح. قالوا فهذا يدل على أن الأضحية من الإبل، أفضل من الأضحية من البقر وأفضل من الأضحية من الغنم، ولأن الإبل أكثر لحما وكذلك أكثر رغبة عند الناس وأكثر نفعا من حيث قوة اللحم وعظم تأثيره في الجسم. قالوا لهذا كله فإن الإبل هي أفضل ما يضحى به من بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للغنم فهي على نوعين، الضأن والماعز، فأفضلها الضأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية أنه أمر أمته بإحسان الذبح، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يضحي بالكبشين قال لعائشة: هلم المدية، أي أعطني السكين. ثم قال لها: اشحذيها بحجر، أي سميها، حتى يكون ذلك أرفق بالذبيحة. ثم إنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن تضع قدمه على صفحة عنق البهيمة وسمى الله، ثم قال: اللهم هذا منك ولك، فأنت الذي ترزقه، وهو لك خالصا لوجهك، وإلا فإن الله عز وجل غني عن لحومها ودمائها، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله التوحيد وإفراده بعبادة الذبح له جل جلاله دون شيء سواه. وهذه الأضحية تشترط فيها شروطا ينبغي توفرها لكي يحكم بصحة الأضحية وجوازها واعتبارها. فينبغي أن يكون ما يذبح من بهيمة الأنعام، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قد بلغ السن المعتبرة كما سيأتي في الحديث الذي معنا. والسن المعتبرة هو الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والثني من الغنم هو الذي استسن سنة كاملة ودخل في السنة الثانية، فلا يجوز في الماعز أن يذبح الإنسان ما كان دون السنة. وأما بالنسبة للبقر فما تمت له سنتان ودخل في السنة الثالثة يقال له سني ومسلم. ثم ما كان من الإبل فهو الذي استتم 4 سنوات ودخل في الخامسة، هذا بالنسبة للسن المعتبرة. فمن ضحى بشيء دون هذه السن المعتبرة فإنه لا تجزي أضحيته. وأما إذا كانت الأضحية من الضأن وهو الذي يسمى بلغة العامة الطلي فإنه يجزي ما كان منه جزعا. والجزع من الضأن هو الذي استتم أكثر السنة سواء بلغ 7 أشهر أو 8 أشهر، وهو أمر يختلف باختلاف المرعى وجودته وحسنه وطيبه. فما استتم من الضأن هذا القدر من الأشهر جاز للإنسان أن يضحي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. ثم إنه ينبغي وهو الشرط الثالث في البهيمة التي تذبح أن تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ العمياء ولا تجزئ العوراء ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها أي عرجها، ولا الكثيرة التي لا تعطي وهي الكبيرة التي لا مخ فيها أي هزيلة بينة الهزال، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الضحايا، ثم ذكرهن على الصفة التي قلناها، فلا يجوز التضحية إلا ببهيمة سالمة من العيوب، فمن ضحى بعوراء أو عرجاء فإنه لا تجزي أضحيته. وأما إذا كانت البهيمة نقص وهذا النقص يطيب اللحم فإنه تجزي البهيمة، وذلك في الخصاء، فلو أن كرشا كان خصيا فهل يشرع للإنسان أن يضحي به؟ والجواب نعم، لأن نقص الخصية في الطمي يطيب لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكرشين أملحين موجوعين. ومن ثم قال العلماء إن هذا النقص وهي نقص الخصية في هذا النوع من بهيمة الأنعام لا يعتبر مؤثرا ولا يوجب رد الشاة وعدم إجزائها. وأما الشرط الرابع الذي ينبغي توفره في الأضحية فهو ذبحها بعد الصلاة لا قبل الصلاة، كما سيأتي بيانه في هذين الحديثين الشريفين اللذين ذكرهما المصنف رحمة الله عليه. والأضحية كما قلنا عبادة ينبغي للإنسان أن يلتزم فيها الوارث، فلا يجوز للإنسان أن يخرج قيمة بهيمة الأنعام. فلو أن إنسانا أراد أن يذبح الشاة فسأل عن قيمتها فأخبر بقيمتها فقال بدل أن أذبحها فإني سأتصدق بقيمتها، فإن ذلك لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على هذا الوجه. ولا يجوز الاجتهاد في مكان العبادة الواردة على صورة مخصوصة، ولأن المال يأخذه من احتاجه ومن لم يحتاجه، ولأنه إذا أنفق المال فاتت قربة الذبح لله جل جلاله. فالشريعة تقصد من الأضحية أن تقوم بذبحها لكي تعلن ولاءك لله جل جلاله وتوحيدك لله تقدست أسماؤه، وفي إعطاء الأموال ما لا يتحقق به ما ذكرنا، فلذلك لا يجزئ إخراج المال بدل الأضحية. وأما ما يقع في هذه الأزمنة من صرف الأضاحي إلى بهات من بلاد المسلمين، فإن الذي يظهر أن الأفضل والأكمل أن يذبح الإنسان في بيته، وإن أراد أن يتصدق في بلاد المسلمين فليتصدق بما زاد عن ذلك، لأنه لو أن كل إنسان دفع للضعفة في بلاد المسلمين البعيدة فإن بيته سيخلو من هذه الشعيرة. والمراد من ذبحها في البيت أن يحس الأبناء والبنات والصغار بشعيرة التوحيد في هذه العبادة الجميلة. ولذلك أضاع الناس هذا المعنى السامي، فأصبح البعض منهم يذبحها بعيدا عن بيته وأهله ويقسمها دون أن يكون في البيت ما يشعر بهذه الشعيرة. ولا شك أنه يؤجر، ولكن الأفضل والأكمل أن يربي صغارا على محبة هذه السنة فيدخل السرور عليهم في هذا اليوم ويصبح في نفسهم إجلاله وإكباره تعظيما لما أمر الله بتعظيمه من شعيرة الذبح لله جل جلاله. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يخلو بيت المسلم يوم عيد الأضحى من الذبح. أما وقت الذبح فهو كما قلنا إنما يكون بعد صلاة العيد. وأما إذا وقع قبل صلاة العيد فسنبين حكمه وأنه لا يجزيه على ظاهر هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نهاية الذبح فإن ذبح الأضحية ينتهي بمغيب اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع إذا حسبت يوم العيد. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الأضحية إلى ما بعد هذا اليوم. فإذا ذبح بعد غروب شمس هذا اليوم الأخير فشاته شاة لحم وليست بشاة أضحية. وشاة الأضحية أفضل عند الله وأعظم أجرا من شاة اللحم. ولذلك ورد في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن يوم النحر أنه ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من إراقة دم في ذلك اليوم أي ذبح الأضحية وإراقة دمها قربة لله جل جلاله بذكر اسمه. وكان هذا من دلائل ما ذكرناه. وأما بالنسبة للذبح في الليل فإنه يجوز للإنسان أن يذبح في الليل ولا حرج عليه أن يذبح بعد مغيب شمس يوم العيد أو مغيب شمس اليوم الحادي عشر أو مغيب شمس اليوم الثاني عشر. ولكن الأفضل أن يخرج من الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله جل جلاله. وأخبر أن أيام منى هي أيام الذبح. واختلف العلماء هل اليوم يطلق على النهار مع الليل وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى كراهية الذبح بعد مغيب الشمس وأن اليوم مخصوص بالنهار دون الليل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأضحية. ويجوز للإنسان أن يذبح في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث والرابع ولكن الأفضل والأكمل أن يذبح يوم العيد لما فيه من المبادرة إلى الخير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ثمرة هذا العبد العمل الصالح وهو أن الإنسان إذا تقرب إلى الله جل جلاله بذبح الأضحية فإنها تقع عند الله عز وجل بمكان وأنها تقع عند الله قبل أن تقع القطرة الأولى من الدماء على الأرض أي أن الله لا يضيع أجرها وثوابها. وجاء في حديث ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة وهي أوفر ما تكون شحما ولحما وكذلك شعرا حتى توزن في ميزان حسنات العبد الذي تقرب بها لله جل جلاله. ويجزئ عن الإنسان أن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته. وأما إذا كان الإنسان عنده أبناء وكل ابن قد تزوج وتأهل والجميع في بيت واحد فإنه لا يصدق عليهم أنهم أهل بيت واحد في الأضحية. وعلى كل ذي زوج أن يقوم بالذبح عن أهله وزوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. ومعلوم عند الجميع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حكم البيت الواحد، ومع ذلك فرقهم واعتبرهم أجزاء، فكل من كانت عنده عائلة نظر فيها، فما كان من أبنائه وولده لم يتزوج وكان ساكنا في البيت الذي يسكنه أبوه، فإنه يعتبر بيتا واحدا، وتجزئ شاة واحدة عنهم جميعا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن كانت الشاة لتجزي عن الرجل وأهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لمن أراد أن يضحي ألا يمس شيئا من شعره ولا ظفره إلى ابتدع في العشر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره. ويختص هذا المنع بالإنسان المكلف الذي يدفع قيمة الأضحية، أما بالنسبة لأهله وزوجه وأولاده فإنهم لا يمنعون من قص الشعر، وكذلك من تقليم الأظفار، لأن الحكم مختص بالمكلف الذي يلي الأضحية بنفسه. والسنة في الأضحية إذا مدحها الإنسان، قال بعض العلماء: تقسم على ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به على الضعفاء والفقراء، وقسم يتصدق يهديه لأحبابه وأهل مودته وذي قرابته، وقسم يكون لأهله. فهذه ثلاثة أقسام استدلوا بقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: فأمر الله أن نأكل من الهدي وفي حكمه الأضحية، وقسم لحمه على ثلاثة أقسام. أشار إلى الثلث الأول بقوله: فكلوا منها، فهذا من إنسان وأهل بيته. وأشار إلى الثلث الثاني بقوله: وأطعموا القانع، وهو الغني الذي في قناعة. وأشار إلى الثلث الثالث بقوله: والمعتر، وهو المعتور الذي يعتبرك للحاجة والسؤال ويتردد عليك. فدل هذا على أن الأضحية من السنة أن تجزأ إلى هذه الثلاثة الأقسام. وقال بعض العلماء: إن الأفضل فيها أن تقسم على قسمين: نصف منها للإنسان وأهل بيته، ونصف منها للفقراء والضعفة والمحتاجين، لأن الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقال: كلوا منها، فهذا نصف. وقال: وأطعموا البائس الفقير، فهذا نصف. والذي يظهر والعلم عند الله أن المكلف مخير، فإن كان أراد أن يتصدق بالنصف على الضعفة والمحتاجين فذلك له، وإن أراد أن يبذل الثلث فلا حرج عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية: كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا. فخير الناس في هذه الأمور، فأمرهم بالأكل منها والصدقة منها والإهداء والادخار. ولذلك يجوز للإنسان إذا كانت عنده الأضحية أن يدخر منها شيئا، كأن يضعها في الوسائل الحديثة التي تحفظ لحمها إلى حين الحاجة، ولا يقدح ذلك في كونها شافعي، لأنها قد وقعت في الوقت المعتبر للذبح، فإذا أراد أن يختزل منها شيئا فلا حرج عليه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا يدل على تحريم ادخار لحم الأضحية فوق أيام العيد. والصحيح أن هذا النهي منسوخ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ادخار اللحوم فوق 3 ليال، فجاء على أهله بعد 3 ليال من عيد النحر فوجد عندهم لحما، فغضب وأنكر عليهم ذلك، فقالوا له إنه قد حدث بعدك أمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي الذي سمعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الادخار فادخروا فوق 3، وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت قد نهيتكم عن الانتباب فانتبذوا، وكل مسكر حرام. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا حرج في ادخار لحوم الأضاحي وبقائها في الوسائل الحديثة ولو بعد أيام التشريق والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار حينما قدم قوم من الضعفة من البادية، فنهى الناس عن الادخار حتى يواسوا إخوانهم لسماحة الدين والشريعة، فلما زال العذر رجع الأمر إلى الأصل من الحلم والإباحة. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا وجد المحتاجون فإنه لا يستحب للإنسان أن يدخر لحما فوق 3 ليال، وإنما يتصدق بالهضل والزيادة لوجود العلة المشاركة لموجب الحكم الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في الأضحية: هل الأضحية واجبة أو هي سنة؟ هل الإنسان مطالب بفعل الأضحية يوم عيد النحر أم أن ذلك على سبيل التخيير فضلا لا فرضا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لجمهور العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الأضحية ليست بواجبة، وذهب الإمام أبو حنيفة وبعض السلف إلى أن الأضحية واجبة، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها إذا كان يستطيع أن يذبح. فمحل الخلاف بين القولين: إذا كان عند الإنسان مال يستطيع أن يشتري به الأضحية، أما إذا كان فقيرا لا مال عنده فإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه الأضحية. استدل الجمهور القائلون بعدم وجوب الأضحية بالآثار الوارد بالأحاديث والآثار التي تدل على عدم وجوب الأضحية، ومن أصحها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم، ولم يوجب عليه فعل الأضحية. واستدلوا بالآثار، ومنها ما رواه البيهقي بسند حسن عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركان الأضحية حتى لا يفهم الناس وجودها وتعينها. قالوا: فلا يعقل أن هذين الخبيثتين الراشدين يتركان سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت الأضحية واجبة لحافظا عليها. وقالوا إن هذا يدل على سقوطها وعدم وجوبها، واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها والتعرض لها لسقوطها عند المحدثين. فهذا أقوى من احتج به من قال بعدم الوجوب. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى القول بوجوب الأضحية يوم العيد، واحتج بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. قال: قوله فليذبح أمر بالإعادة، فدل على وجودها وتعينها. واحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المستطيع تركه للأضحية، ولا يكون الإنكار إلا في فعل محرم أو ترك واجب. وهذا يدل على وجوب الأضحية. ثم قالوا: إننا نستعمس بدليل الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: فصل لربك أي صلاة الأضحى، وانحر أي انحر الأضحية. والصحيح من هذين القولين، والعلم عند الله، هو القول بالوجوب، فهو أقوى القولين وأقربهما إلى السنة. وأما ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من كون بعضهم ترك الأضحية، فإن ذلك لا يعارض الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل الأضحية واجبة؟ فقال عبد الله بن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. فقال: يا أبا عبد الرحمن، الأضحية واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فقال: يا أبا عبد الرحمن، الأضحية واجبة؟ فقال له: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، أي أين عقلك؟ شيء حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه المسلمون ولم يتركوه، أتبحث عن التوسعة فيه وهو سنة ماضية باقية؟ فهذا كله يدل على أن الأضحية لازمة، إذ لو لم تكن لازمة لوسع فيها هذا الصحابي الجميل ولرخص له في تركها. فالمقصود أن الأضحية من استطاع أن يدفع مالها ولم يذبحها فإنه يعتبر آثما شرعا. يقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يوم الأضحى. قوله يوم الأضحى هو يوم عيد الأضحى، أي اليوم الذي يقع فيه عيد الأضحى، وهو العاشر من شهر ذي الحجة بإجماع العلماء رحمهم الله. والعبرة بالأضحى إذا كان لجميع المسلمين. فلو فرضنا أن هناك بلادا بعيدة لا تعرف يوم عرفة كما كان يقع منذ أزمنة، كانوا لا يعرفون يوم عرفة لعدم تيسر الاتصالات آنذاك. فلو فرضنا أن أمة من الناس كانت بعيدة عن مكة ولم تعرف يوم عرفة، واحتسبت شهر ذي القعدة ناقصا، وحسبت الشهر مثلا بيوم السبت حتى دخلت في العيد في اليوم العاشر. ثم كان الواقع أن شهر ذي القعدة كان بمكة كاملا، فأصبح يوم العاشر بالنسبة لهم موافقا ليوم عرفة، فهل ذلك يؤثر في أضحيتهم؟ وهل ذلك يؤثر في صلاتهم؟ المشهور والصحيح من خلاف العلماء رحمهم الله أن الناس البعيدون أن الناس إذا كانوا بعيدين عن مكة لا يعرفون يوم عرفة، فإنهم يعتبرون الرؤية، فإن رأوا هلال شهر ذي الحجة عملوا برؤيتهم ولو كان ذلك خلاف يوم عرفة، ويعتبر يوم العيد بما وافقهم، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فالمقصود أن هذا يعتبر حجة على أن العبرة في كل بلد بحسبه. يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر، وقوله بعد الصلاة أي بعد أن صلى الصلاة، خلافا لما كان عليه الناس في عهد مروان بن الحكم في عهد بني أمية من تقديم الصلاة الخطبة على الصلاة. فقد دلت هذه العبارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الخطبة بعد الصلاة لا قبل الصلاة. وقد تقدم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا تقديم الخطبة على الصلاة واعتبروه بدعة وحدثا في الدين. وقوله فقال: من صلى صلاتنا، أي صلى معنا هذه الصلاة، ونسك نسكنا، أي نسك بعد الصلاة. فقد أصاب النسك، أي أصاب النسك المعتبر الذي هو على الهدي والسنن. وفي هذا دليل على أن من ذبح أضحيته بعد صلاة الإمام أن أضحيته مجزئة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يضحي أحد قبل الخطبة، وأنه لو ضحى قبل الخطبة وبعد الصلاة فإن شاته تعتبر شاة لحم. والصحيح أن العبرة بالصلاة، فإذا صلى الإمام فإن له أن يذبح بعد الصلاة مباشرة، والأفضل والأولى أن يتأخر إلى انتهاء الخطبة. وأما أهل البادية فإنهم إذا كان لا عيد عندهم ولم يصلوا صلاة العيد، أو لم يوجد عندهم خطيب يخطب بهم ويصلي، فإنهم يقدرون الوقت، أعني وقت الصلاة ووقت الخطبة حتى يخرجوا من الخلاف. أما لو أنهم فعلوها بعد الصلاة أجزأتهم، ويصح ذلك بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يقدر للصلاة قدرها، وذلك قرب ساعة إلا ثلث من بعد طلوع الشمس مباشرة.